بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. استنادكم حفظكم الله تعالى للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. قال رحمه الله تعالى: كان العرب في الجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال: قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. فقال: للرجال نصيب، أي قسط وحصة، مما ترك، أي خلف، الوالدان، أي الأب والأم، والأقربون عموما بعد خصوص. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى، أي الأقارب غير الوارثين، بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين، أي مستحقون من الفقراء، فارزقوهم منه، أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب. فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقول لهم قولا معروفا، يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت، وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موفقا للقسط والمعروف. وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم بتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوه في بطونهم، وسيصلون سعيرا، أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها، كما سترى ذلك إلا ميراث الجداد فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم، يا معشر الوالدين عندكم،
الوالدين
وذلك.
أنا
نعم شيخنا،
يوصيكم الله الوالدين نعم
أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، ثم ذكر كيفية
يعني
إرثهم
الفكرة
فقال:
عليها جملة مستقلة عامة وفسرها على ذلك. نعم.
ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن. للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن. للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. قد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا. هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات صلب، بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر
ثلاثة
فلهن ثلث ما ترك. وهنا شيخ ثلاثا فأكثر.
يعني الأصل اثنتان فأكثر، فتبقى اثنتين فأكثر. نعم. لكن هو يفسر الآية يعني فوق
نعم
اثنتين. نعم.
سلام. فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثلثين، أن للابنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: إن كانت واحدة فلها النصف. فمفهوم ذلك أنه إن زادت على واحدة انتقل الفرض عن النصف، ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، قد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن البنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإن كان الأختان الثنتان
بعدهما
مع بعدهما، أحسن عليكم، فإن كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين، بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهم الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن
فيعطى
فيعطى بنت أو
يعني
بنات الابن
السدس بنت الابن أو بنات الابن.
ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين.
نعم
ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم. فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه، أي أبوه وأمه، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس. فإن كان ولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال للأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما
بالعمريتين
بالعمريتين
منسوبة إلى عمر رضي الله عنه.
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل على ذلك قوله: ورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما ثلث في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. يوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوج جدا عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له. فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال: ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير وارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من إخوة إلا الإخوة الوارثون. يؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم، والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان الأم السدس والباقي الأب، فحجبوها عن الثلث ما حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر، فإن الأم الثلث والباقي للأب. يعني هذه المسألة فيها قولين يا شيخنا، هي مسألة الحج والنقصان بالإخوة غير الوارثين.
نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال، وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن المراد بإخوة هنا الإخوة للأم. فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحدة هم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون عن الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله وهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية، ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فالأخت الوحيدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب، وهو السدس تكملة الثلثين، وهو السدس تكملة الثلثين. وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل هل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع
قوية.
قوي الماء أحسن غير فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات مسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلاء الأفهام، وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه،
لا يرث ولا يورث.
فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من حرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من حرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك. فإذا يكون المبعض يرث ويورث،
يرث
يرث
ويورث.
ضبط عندي الكسر، يرث
لو قلنا
ويورث.
يرث ويورث المال واحد فهو آخذ، لكن يرث يأخذ ويورث يؤخذ منه.
ضبط عندي بالكسر، يرث ويورث،
نعم
يرث
ممكن ويورث. نعم
محصر. فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو
أنوثيته.
مشكلة
نعم.
أو مشكلا فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلا حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته. ولم يبقى لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطي أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطي الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبه بالأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا في حجب الإخوة لغير أم، يعني بس يعني استفهم بس شيخنا، يعني الجد لا يحكم الإخوة لغير أم؟
أين يا شيخ؟ يعني
نعم. ويقولون
ذهني مشوش يعني. طيب نقرأها ثم نتأملها إن شاء الله.
نأتي من أول فقرة شيخنا.
نعم.
وقال يوسف عليه
أما
السلام،
الميراث
وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. نعم. وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح.
لي المسألة المشهورة يعني في هذا
اشتراك الجد مع الأخوة.
مسألة التشريك. نعم.
نعم أحسن الله. قال: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمه من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط، لا
لا
يزاحم،
يزاحم.
فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما ألا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، في الحالة الأخيرة وهي إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي
كلامه
فرضه.
صحيح، نقص وأنقص، صواب يعني.
أحسن. إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر. فتعينت الحال الثانية، وهي أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائية على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة، وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان زوجان ليس من قرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. بهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيان في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم.
ويقول وإن بقي شيء أخذه، أظن أولى العصبة، مثل نص الحديث يعني.
نعم أحسن الله. وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطي الأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها والقصور عنها، وفي ذلك دليل على أن وصية الوارث منسوخة بتقديره تعالى انصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: تلك حدود الله، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدود.
معصيتهما مشكلة، ذكر طاعته ومعصيته.
أحسن. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدود في الفرائض أو ترك ذلك، فقال: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها، واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، ذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. قد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.
نعم، جزاك الله خير شكرا.
ولازم
شيخ شريف،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، بإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله: أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت، أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة، فإنما هي
مغيات.
نعم أحسن الله عليكم سيدي، فإنما هي مغيات إلى
نعم،
ذلك
الأمر
الوقت.
إذا لها غاية، هي هذه الغاية المذكورة في الآية.
الله، نعم أحسن الله عليكم سيدي، فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك، حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.
فالشيخ رحمه الله هنا أيضا، على الرغم
نعم
من أن هذه الآية من الآيات اللي ذكرناها قبل هذا من قول الدكتور مصطفى زايد في النسخ إنها من المنسوخات، فالشيخ يضيق دائرة النسخ في القرآن جدا. نعم.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وكذلك اللذان يأتيانها، أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء، فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته للموت، والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: فإن تاب، أي رجع عن الذنب الذي فعلاه وندم عليه، وعزم على ألا يعود، وأصلح العمل الدال على صدق التوبة، فأعرض عنهما، أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما، أي كثير التوبة على المذنبين الخطائين، عظيم الرحمة والإحسان، الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. ويؤخذ
عظيم
من هاتين،
التوبة عظيم الرحمة. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لابد أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات، ولا مع الرجال، ولا ما دون أربعة. ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وتومئ إليه هذه الآية لما قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لم يكتفي بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيزا لجنس المعصية.
عقيرا، عقوبة
عفوا،
غير مقدرة يعني.
أحسن الله عليكم سيدي. قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا، لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه لعاقبتها، وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. ثم يتوبون من قريب، يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت، والعذاب قطعا قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون.
طبعا يعني جزما يعني.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم. كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآية. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله تعالى وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة. نعم سيدنا،
اسم صورة
نعم،
حتى صورت فيه صفات
عفوا سيدنا، حتى صارت فيه صفات راسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. قال: نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته. ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه، والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما أتاها ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم، ثم أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل ولو تحيل.
تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة إذا تضمن أو وعدم مصلحة تقاوم المفسدة يعني.
أحسن الله عليكم. قال: فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها، ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب، وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.